الرحيم. الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطا، إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة، وخيف منه فتنة على الممدوح. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: مدح رجل رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب، أي أظن، أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. يعني هذا فيه تحذير من المدح الذي يوقع الممدوح في الكبر والعجب والغرور. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذاك الرجل يمدح أخاه قال: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يعني هذا قطع لكنه معنوي، وقد يكون أشد من القطع الحسي. يعني القطع الحسي فيه الموت ونهاية هذه الدنيا، أما القطع المعنوي ففيه إتلاف للدين، والدين أغلى من النفس، أن الإنسان إذا مات على خير دخل الجنة، وأما إذا فسد دينه فهو إلى النار والعياذ بالله. ولا شك أن المدح يعمل في النفس عمل السحر كأنه مسحور، إذا مدح الإنسان فإنه يتوهم ما قيل له، صدق، كما يقال: كذبنا الكذبة وصدقناها. إذا مدح شخص ثم مدحه آخر فإن الإنسان يصدق حتى لو كان المدح بغير حق، هذه طبيعة البشر. ثم يحافظ، يريد أن يحافظ على هذا المدح، يعني مدح لأنه كذا، صفة معينة، لأنه ذكي أو لأنه كريم أو لأنه عالم أو لأنه خطيب جيد أو قارئ أو ما شابه ذلك، فإنه يبدأ يحسن من هذه الخصلة حتى يستمر المدح وحتى يزيد، لأنه لا يحب أن ينقطع. مدح لأنه كذا فيبدأ يزيد في هذه الصفة لغير الله عز وجل من أجل أن يستمر المدح، لأنه يكره انقطاعه. فإذا كثر المدحون هلك الممدوح. لكن هل معنى هذا أنه لا يجوز المدح؟ لا، نقول المدح أحيانا يكون مطلوبا، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم. قال عن أبي عبيدة رضي الله عنه: إن لكل أمة أمينا، وإن أمين وأميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وقال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما عدا النبيين والمرسلين. لكن قال: يا علي لا تخبرهم، لكن قد يصلهم الخبر ولهم مناقب كثيرة. فالمقصود أنه ما من صحابي في الغالب إلا وله مناقب مدحه النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها، مثل قول الأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والأناة. وهكذا. إذن ما هو التفصيل، ما هو التفصيل في المدح؟ يعني المدح ليس ممنوعا مطلقا ولا يجوز مطلقا، إذن لا بد من التفصيل. نقول: يجوز المدح بشروط. الشرط الأول أن يكون حقا، أما إذا كذب فهو حرام على كل حال، هذا واحد. الثاني أن يكون يشجع الممدوح، يمدحه مثلا شخص يقتدي به، أو شخص له تأثير عليه، كالأب يمدح ابنه أو ولده، كالمدرس يمدح طالبا من طلابه ليشجعه، وهكذا يمدحه، يبين بعض الصفات الحسنة فيه، وفي نفس الوقت يحث على الإخلاص، يمدحه ليشجع ويذكره بالإخلاص حتى لا يخدعه بالمدح. إذا المدح أولا أن يكون حقا، وثانيا أن لا يكون فيه مبالغة، يعني ما يزيد، أن لو مدح مرة مرتين وثلاث وعشر فإنه لابد أن يتأثر، ولو كان مدحه حقا فيكون باعتدال. والثالث أن تكون نية المادح هو تشجيع الممدوح وليس إهلاكه. إذا وجدت هذه الشروط فإن المدح فيه خير، يستفيد منه الممدوح وينشط في العمل الصالح ويكون له أثر حسن عليه. وعن أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده رجل فقال رجل يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. هذا مدح شديد، مدح كبير، لأن الصحابة كثر، ويندر أن يكون هذا الرجل المجهول لم يذكر في الحديث أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنه وبقية الخلفاء الأربعة وبقية العشرة، أن يكون أفضل منهم ولو في خصلة واحدة. قال ما يا رسول الله ما من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه في كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا يقول ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا، يعني يظن إن كان يرى أنه كذلك. هذا شرط، يعني إذا كان يرى أو يرى يعني يظن أنه كذلك، أما إذا كان لا يظن كذلك فلا يجوز. ولا أزكي على الله أحدا، هذا أيضا من الأدب، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن التزكية فقال جل وعلا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هل لا تزكوا أنفسكم يعني لا يزكي إنسان نفسه أو لا يزكي غيره، مثل فسلموا على أنفسكم، هل يقول سلم علينا وعلى عبادنا الصالحين إذا دخل، أو يسلم بعضكم على بعض؟ نقول في التزكية يشمل الأمرين، فلا تزكوا أنفسكم يعني لا يزكي الإنسان نفسه ولا يزكي غيره على الله تبارك وتعالى. إذن إذا أراد الخروج من هذا النهي فليقل ولا أزكي على الله أحدا، يقول أحسب فلانا كذلك ولا أزكي على الله أحدا، هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى، لأنك تظنه صالحا قد يكون ظنك صحيحا وقد يكون خاطئا، قد تمدحه لصفة فيه وهو يرائي وهو منافق، لكنه يفعل هذه الخصلة من الخير لغير الله وأنت تمدحه عليها ولا يستحق المدح، لأنه يفعلها رياء. ولا يعلم ما في القلوب إلا الله تبارك وتعالى. فإذا لا بد أن يستثني العبد المادح أدبا مع الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعلم حقيقة الأمر، ولو كان يظهر له ما يظهر لكن النية خفية لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. إذن لابد من هذا القيد، إنسان قال أحسب أو أظنه أو فيما يظهر لي أو على حسب علمي، أي كلمة قالها أجزأت، يعني يبين أنه هذا الذي يظهر له أنه كذا وكذا، ولا يزكي على الله أحدا. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع أن قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح، فقال لقد أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني مرة ذكر العنق مرة ذكر الظهر، يعني المقصود أنه إهلاك له، لأن هذا المدح يهلك دينه وهو أعظم من الهلاك الحسي. وعن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد رضي الله عنه يحثي عليه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب. وعن همام الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما فجعل يحثو في وجهه الحصباء فقال له عثمان رضي الله عنه ما شأنك؟ يعني لماذا تفعل هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هل كلمة المداحين يعني معناه أن الذي يكثر المدح هو الذي ينكر عليه والذي لا يكثر المدح لا ينكر عليه، أو المداح يعني مثل يعني تكون يعني صفة صنعة مثل خباز ولو خبز أحيانا؟ فظهر أنه يحتمل على حسب قد يحث التراب في وجه شخص مدح ولو مرة واحدة لكنه مدح بغير حق، يبالغ ويكذب ويتزلف إلى الأمير أو الحاكم من أجل الدنيا، هذا يستحق العقوبة ولو مدح مرة واحدة. ما يلزم المداحين يعني الذين يكثرون المدح، يعني هذه قد تكون يعني نسبة منسوب إلى المدح ولو فعله مرة واحدة. إذن نقول المدح إذا خرج عن الحدود الشرعية فهو محرم وينبغي تعزير المادح ولو مرة واحدة، فلا يشترط الإكثار من أجل التعزير. اختلف العلماء رحمه الله في حثو التراب، هل على ظاهره كما فعل المقداد رضي الله عنه أو أنه مبالغة في زجره والإنكار عليه كما في قوله عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، والعاهر ليس بشرط أن يكون محصنا يرجم، قد يكون العاهر هذا غير محصن يجلد، فقوله وللعاهر الحجر يعني مثل فيه الحجر، يعني ليس له الولد، لا الولد لا ينسب إلى الزاني وليس المقصود حقيقة الحجر، فهل هو على حقيقته أو مبالغة في الزجر؟ فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، والأصل إيش؟ أنه على ظاهره، ولا سيما أن المقداد رضي الله عنه فعله، حمل على الظاهر وفعله، حث التراب في وجه هذا المداح، ولو كان يمدح آخر، يعني المخاطب بهذا ليس الممدوح فقط، لا، لمن حضر أن يعزر إذا كان له سلطة ولا يترتب عليه شر، فلا أن يعزر. مقداد رضي الله عنه ليس هو الممدوح ومع ذلك حاث التراب، وعثمان رضي الله عنه هو الأمير والقصي والخليفة ولما ذلك لم ينكر، لكنه استفسر، لم ينكر على المقداد لكنه استفسر، لأن ظاهر الحال أن عثمان رضي الله عنه لم يبلغه الحديث وقال ما شأنك؟ يعني سؤال استبيان، لماذا حثوت التراب؟ فلما ذكره الحديث لم ينقل أن عثمان رضي الله عنه أنكر على المقداد، يعني أقره، ما قال له ليس المراد الحث الحقيقي إنما المراد الزجر، سكت عثمان رضي الله عنه، يعني لم ينقل أن عثمان رضي الله عنه أنكر على المقداد. إذن نقول الأصل هو إيش؟ الحقيقة، أنه على ظاهره، هذا هو الأصل ولا مانع منه، هذا من باب التعزير، من باب التعزير، فالإنسان يعزر بحث والتراب. هل جاء له مثيل أو نظير في عمل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحث والتراب على من فعله غير المدح؟ نقول نعم، النياحة، النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر رضي الله عنه جاء شخص وقال إن نساء جعفر يبكين عليه، فأرسل شخصا يأمرهن بعدم البكاء يعني بالصوت اللي هو النياحة، فرجع قال إنهن لم يطعنه، أرسله الثاني ورجع قال إنهن غلبنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أحثوا في وجوههن التراب. إن يمكن للحاكم أو المسؤول أو الأمير أن يعزر، أو القاضي مثلا أن يعزر بحثو التراب، ما في مانع منه. حثو التراب هذا نوع من التعزير فلا مانع منه. طريق ياخذ تراب يكوح بوجه، اي ياخذ تراب يكوح على وجه، لا في وجه على طول، اي في وجه، لان المدح خطير. يعني شخص الان يريد قتلك، بس قاتل معنوي، لو واحد اشهر عليك سكين يبي يقتلك قتل حسي يقطع رقبتك بالسكين، تكتفي بحث التراب ولا تأخذ سطور وتقتله؟ لأنه بيقتلك الآن، أشهر عليك السكين وجاي بيطعنك فيها، ماذا تفتح؟ تحت التراب بس؟ لا، تقتله بأي شيء، معك أي سلاح تقتله، يعني ما تدفعه بشيء يسير. هذا الآن يريد أشد من القتل، هذا يريد قتل دينك، لأن كما سبق المدح يعمل عمل السحر. ويعني الإنسان إذا ما جرب ما يعرف، يعني في كثير من الناس يتقمص شخصية ليست له ويفعل أفعالا لا يمكن أن يفعلها بدون المدح. يعني يصدق، مثل يقول طبلوا له فرقص، يعني يصدق الخمر كأنه سكران. المدح يعمل عمل السحر وعمل الخمر، وإنسان يبدأ يفعل هذا الفعل بدون تفكير بدون عقل، لأنه الناس أشهروه على أنه كذا، مطرب مدحوه، أو مصارع أو لاعب كرة بدأ يمدح في الجرائد والإعلام، ماذا يصنع؟ خلاص يستمر على هذا الفعل ويأتي بكل ما يستطيع من أجل أن يرسخ هذه الصفة، ولا يمكن أن يتركها إلا إن شاء الله، لأن فقد المدح شديد. ذاك الإنسان إذا دخل في الشهرة وصار يمدح بوسائل الإعلام مكتوبة المرئية المسموعة، فإنه يندر أن يخرج من هذه الورطة وهذه البلية، لأن النفوس تعشق المدح والتصدير والشهرة، ولا سيما إذا دخل فيه المال، وربما يدخل فيه النساء معجبات يتصلن وكذا، وربما يعرضن أنفسهن بالحرام ويسهل عليه كل شيء، سأل المال بين يديه والنساء بين يديه والشهرة والرفعة وكل شيء بسبب هذا الفعل، كيف يتركه؟ ما يمكن يتركه إلا إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا المدح هذا مهلك للممدوح بشكل يعني فوق ما يتخيله الإنسان، لكن اللي ما جرب ما يعرف. والأمراء والملوك كم يدفعون للشعراء إذا مدحوهم؟ يدفعون أموال طائلة، لأن الشعر يخلد الكلام، يخلد المدح. إذا مدحوا بأبيات صارت تحفظ وتردد، خلاف الكلام العادي هذا ينسى، لكن إذا مدحوا بقصيدة بليغة فصيحة فإنه يعطيه مئات الألوف على هذا المدح، وما يستحق. وربما الأمير يعلم أنه كاذب ومبالغ في هذا المدح. لا، إذا قال كذا ونيتها الخير بالشروط اللي ذكرنا، مدح يعني بحق ويريد تشجيع الممدوح في خصلة خير، ما يمدحه على شيء سيء، في خصلة خير يريد أن ينميها، ومدح معتدل قال احسبه كذلك، هذا طيب. واحد مثلا عنده ذكاء مثلا، فالعالم يمدح هذا الطالب يقول والله أنت ما شاء الله عليك، الله فتح عليك وعندك ذكاء وفهم، ليش ما تواصل طلب العلم؟ ليش ما تحفظ القرآن؟ ليش ما تسوي كذا وكذا؟ فهو الآن انتبه لهذه الصفة، كانت موجودة فيه ولم يتبينها، بهذا المدح انتبه وعرف أنه عنده قدرة على حفظ القرآن أو طلب العلم، فربما هذا المدح فتح له باب طلب العلم حفظ القرآن فاستفاد. ما مدحوا على شر، مدحوا على أمور سيئة مدحه في خير ومدح صحيح ومعتدل بنية حسنة هذا طيب. باب مناولة الأكبر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام، ما الفرق بين أراني بالضم وأراني بالفتح؟ إذا قيل أرى أو أراني يعني أظن، وبالفتح أرى أو أراني مقصود بالرؤية البصرية، فتح الرؤية البصرية، بالضم الظن. هنا أراني يعني في المنام، هذه رؤية مي بصرية لكنها شبيهة بالرؤية البصرية. الإنسان إذا رأى شخصا في المنام كأنه رآه في اليقظة، لو رآه في اليقظة لعلم أنه فلان، فهي أرى لأنها شبيهة بالرؤية البصرية. أرى في المنام أتسوك، أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر. يعني هذا فيه أن إعطاء الأكبر سنة، تكبير كبر كبر، في بعض الروايات قيل له كبر كبر كبر، يعني ابدأ بالأكبر، في بعض الروايات كبر كبر مرتين ابدأ بالأكبر. طيب الآن في حديث في الأكبر في حديث في اليمين، أيه كيف نجمع بينها؟ هل نبدأ بالأكبر ولا باليمين؟ يعني ورد حديث هكذا وهكذا، فكيف الجمع؟ يعني فرق من الأشياء، لا هذا ما يظهر تفريق من أشياء. يعني طيب إذا كان طعام، إذا كان بخور، يعني نفرق بينه كل الأشياء، يعني من السواك. طيب السواك أطول أكبر، مع أن السواك شبيه بالطعام والشراب، كبر كبر السواك. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس عن يمينه وعن يساره أشياخ، وقال لو تأذن أن أعطيهم قال لا، فأعطاه، أعطى ابن عباس وكان صغيرا، وعن يساره أشياخ كبار. لا يعني الجمع نقول إذا كان الشخص جالسا أو واقفا وفي ناس عن يمينه وناس عن يساره، هنا اليمين ما في إلا اليمين هنا، حتى لو كان اليسار أكبر من اليمين. ابن عباس رضي الله عنه كان عن يمينه وكان عن يساره أشياخ، واستأذنه، كان يعني يحب أن يعطي الأشياخ، فلما أبى ابن عباس رضي الله عنهما أعطاه وترك الأشياخ وقال الأيمنون الأيمنون الأيمنون. إذن نقول هذا فيه تفصيل على حسب حال المعطي، إذا كان في عن يمينه ويساره اليمين، إذا كانوا أمامه كلهم أمامه يبدأ بالأكبر، إذا كانوا موجهين له فإنه يبدأ بالأكبر. يعني واحد دخل بشراب أو بطيب على مجلس فيه ناس جلوس، دخل بالشاي بالقهوة بالبخور والمجلس ممتلئ بالجالسين، من أين يبدأ؟ هنا نقول بالأكبر لأنه متحرك، هذا ماشي، ليس جالسا أو واقفا في ناس عن يمينه ويسار، هو داخل الآن، فما نقول يبدأ عن يمينه أثناء الدخول لأنه الآن يمشي، فله أن يقصد الكبير. وكذلك السلام، إذا أراد أن يصافح دخل مجلس فيه الجماعة أراد أن يصافحهم يتوجه إلى الكبير سنا أو علما يبدأ به، ثم يبدأ من عن يمينه، يمين الكبير واليمينه، يعني روح كذا يسار ولا روح يمين، يمينه يعني يسلم على الكبير الذي أمامه، يعني إذا سلم على الكبير يذهب عن يمينه هو أي المسلم، يعني يسلم على الذي عن يسار الكبير، هذا الذي عن يمينه هو وليس الذي عن يمين المسلم عليه. واضح هذه ولا واضح؟ إذن هذا الجمع بين الحديث، لأنه في هذا الحديث التكبير لم يذكر أن واحدا عن يمينه والآخر عن يساره، الحديث هذا ما في ذكر الجلوس، إنما أراني يتسوك فجبذني رجلان، ما قال يعني أحدهم عن يميني والآخر عن يساري، فالظاهر أنهم أمامه، فبدأ قيل له كبر فأعطاه الأكبر. يبدأ بالكبير، كلهم متقاربين، يبدأ بيمين المجلس، يمينه هو أول ما يدخل، أول ما يدخل اللي عن يمينه هو يبدأ بيمينه، لا هو داخل الآن شوف اللي عن يمينه، أول ما يدخل اللي عن يمينه، عن يمينه هو. باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، يعني عائشة رضي الله عنها، اسمعي يا ربة الحجرة، وعائشة رضي الله عنها تصلي، فلما قضت صلاتها قالت لعروة ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لا أحصاه. يعني أبو هريرة رضي الله عنه من الناس من اتهمه بأنه لا يتثبت لكثرة روايته، فقالوا أكثر أبو هريرة والله الموعد، يعني خوفوه، يعني كانوا يقولون لا تكثر لأن الكثرة مظنة الخطأ. وأبو هريرة رضي الله عنه ليس متهما بالكذب رضي الله عنه، لكنهم يخشون من الخطأ لأنه يروي حديث طويلة ويكثر من الحديث، فيعني حذروه من كثرة الرواية، قالوا أكثر أبو هريرة والله الموعد. فماذا فعل حتى ينفي هذه التهمة؟ ذهب إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة من أعلم الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوقف عند باب الحجرة وصار يرفع صوته ويحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة، يعني إن أخطأت ردي علي، حتى يبين للناس أنه لم يخطئ. فعائشة رضي الله عنها كانت تصلي، ما أنكرت عليه الخطأ، يعني ما ذكرت خطأ له، إنما أنكرت عليه السرعة في التحديث، لأن أبا هريرة رضي الله عنه حافظ متقن ضابط ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فكان يسرد الحديث سريعا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث بتأني، يذكر جملة جملة ويسكت بين الجمل حتى يسهل التلقي والحفظ والضبط. أبو هريرة عنه لم يراعي هذا، صار يسرد الحديث سريعا، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها هذه السرعة، ولم تنكر عليه ضبط الحديث، أنه كان ضابطا لكنه كان يسرع في سرد الحديث رضي الله عنه لأجل الإتقان. أبا هريرة رضي الله عنه متقن، النبي عليه الصلاة والسلام قال من يبسط رداءه فيسمع من حديثي ثم يضمه إلى صدره فإنه لن ينسى شيئا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه فبسطت بردة كانت علي حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من حديثه فجمعت إلى صدري فما نسيت شيئا بعد ذلك. هذه بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى لابد أن يهيئ لهذه الأمة من يحفظ عليها أمر دينها. هيئ أبا هريرة رضي الله عنه مع أنه أسلم متأخرا، جاء في السنة السابعة، يعني لازم النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 3 سنوات، وروى أكثر من 5000 حديث، أكثر صحابي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام هو، ولم يروي مثله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي مع طول الصحبة والملازمة. هذه فتوحات الله سبحانه وتعالى، فتح على أبي هريرة رضي الله عنه وسخره وهيأه لحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي يطعن في أبي هريرة اليوم من المنافقين والزنادقة هذا يطعن في الدين كله، لأن ليس المراد الطعن في شخص أبي هريرة، لا، هم ما لهم هدف في شخص أبي هريرة، إنما المراد الطعن في دين الله. أنه إذا طعن في أبي هريرة أنه كان مغفلا حاشاه ذلك، وأنه كان لا يفهم، وأنه يحدث يخطئ في الحديث، فقد الناس الثقة بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسهل على كل شخص إذا سمع حديثا عن أبي هريرة قال والله لا، هذا عن أبي هريرة، إذن ما نقبله، أن أبي هريرة كان يخطئ وكان مغفلا ولا يضبط. فهذا هو المراد، التشكيك في دين الله وإهدار الحديث ليسهل الطعن في دين الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الموقف يتضمن شهادة من عائشة رضي الله عنها بأن أبو هريرة متقن، وأنه انتقدته في السرعة، والسرعة لا تضره، لا تضر السرعة، لأنه يعني ليس هو الذي يحفظ الحديث فقط، يحفظه وكثير من الحديث يحفظها غيره، ولو طلب أحد منه أن يعيد الحديث لأعاده مرة ومرتين وثلاث. فليس هو كرسول الله عليه الصلاة والسلام هو المشكات التي يتلقى منها. أبو هريرة ينقل، يحدث اليوم، يحدث غدا، يحدث بعد غد، فما يضر كونه يسرع في التحديث. وعن أبي سعيد رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي أحسبه قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا النهي مشكل، لأنه أولا يقال لماذا نهى عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة، مع أن الكتابة فيها حفظ للعلم وحفظ للحديث، فما الحكمة، ما الحكمة من النهي عن الكتابة؟ يعني العلماء اجتهدوا، لأن هذا في إشكال، هذا في إشكال، الكتابة وسيلة لحفظ الحديث والنبي عليه الصلاة والسلام ينهى عنها، هذا مشكل. العلماء تلمسوا الحكمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء إلا هو نافع، ولا ينهى عن شيء إلا في ضرر، فكل ما يقوله له حكمة. من العلماء قال إنه خشي أن يختلط الحديث مع القرآن، لأنه في بداية الأمر لم يضبط القرآن تماما، فربما كتبوا بعض الكلمات التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية فيظنونها من القرآن. لا تكتبوا عني غير القرآن، يعني ركزوا على القرآن فقط واضبطوه حتى لا يدخل معه شيء ليس منه. هذا وجه، وهذا يعني قول له وجه. طيب الحكمة الثانية، قالوا من أجل ألا يعتمد الناس على الكتابة، لأن الصحابة يعني من العرب، والعرب تعودوا على الحفظ، يعني عندك الأشعار طويلة تصل القصيدة إلى مئات الأبيات يحفظونها عن ظهر قلب، يسمعونها مرة مرتين والثلاث والأربع ويحفظونها عن ظهر قلب ويتناقلونها حفظا، وهذا يقوي الحافظة. إذا كان الإنسان يعود نفسه على الحفظ يقوي الحافظة ويقوي التركيز ويركز، لأنه ما في كتابة، إذا ما ضبط فات عليه، فيشحن ذهنه ويركز ويحفظ قلبه ويهتم، بخلاف الذي يكتب فإنه لا يكون كذلك في التركيز، لأنه معتمد على الكتابة، يعني إذا ما ضبط يرجع إلى الكتابة، فلا يكون عنده خوف من نسيان العلم أنه مكتوب وموجود. إذن هاتان حكمتان، الأولى لئلا يختلط بالقرآن وينشغل به عن القرآن أو يختلط مع القرآن، والحكمة الثانية من أجل أن يتقوى الحافظة ويهتم الصحابة رضي الله عنهم بالعقل والفهم والضبط وعدم استرخاء والاعتماد على الكتابة. هذا هاتان حكمتان. ثم جاءت حديث كثيرة تدل على جواز الكتابة وأن النهي هذا ليس نهيا على الإطلاق، ولذلك أجمع السلف على جواز كتابة الحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في خلاف في أول الأمر ثم زال، وأجمعوا على جواز الكتابة، وكثير من الأئمة دونوا الحديث كأصحاب الكتب الستة والإمام أحمد ومالك وغيرهم من العلماء الذين ملأوا الدنيا في من كتب الحديث المكتوبة المسندة. ما هي الأدلة على جواز كتابة الحديث؟ فيه مجموعة أدلة تدل على الجواز، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، حديث الصحيحين، لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة قام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، قال يا رسول الله اكتبوا لي يعني هذه الخطبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه. هذا واحد. الثاني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يكتب. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما من أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هل علم النبي عليه الصلاة والسلام به؟ نعم علم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكتب، فقال عليه الصلاة والسلام أكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه إقرار عبد الله بن عمرو على الكتابة، قال له أكتب، هذا إذن. وفيه دليل ثالث وهي كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وأرسله إلى عمالي. حديث أنس الطويل في مقادير زكاة بهيمة الأنعام والذهب والفضة، قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة هذا الكتاب، هو حديث طويل. مثل كتاب عبد عمرو بن حزم تلقته الأمة بالقبول، فيه الديات وأسنان الإبل وشيء من الجرحاء، وفيه أكثر شيء القصاص والديات. ومثل صحيفة علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. إذن هذه الآن مجموعة أدلة تدل على الجواز، ولذلك زال الخلاف بعد ذلك وأجمعت الأمة على جواز كتابة الحديث. طيب بالنسبة لطالب العلم، هل الأفضل أن يكتب ولو ضعف التركيز، ولا الأفضل أنه ما يكتب حتى يحرص على التركيز وتكرير المعلومة في ذهنه لئلا تذهب، لأنه إن لم يكتبها ذهبت، فيضطر يحتاج إلى أن يكررها ويركز ويهتم بالفوائد والمعلومات حتى لا تذهب. لكن إذا كتب استرخى وقل التركيز واعتمد على الكتابة. هذه في فائدة وهذه في فائدة، أيما يرجح؟ هذا يهم طالب العلم، أيما يرجح؟ الكتابة أفضل، الكتابة أفضل صحيح، لأنه مهما ركز طالب العلم عنده مسائل كثيرة جدا في فنون العلم، فيصعب جدا أو يستحيل أن يضبطها من أول مرة، فلا بد أن يتفلت أشياء كثيرة فيكرر. وذلك تجد يعني فرق كبير بين طالب العلم الذي يراجع يسجل ويكرر وبين الآخر الذي يكتب ولا يكرر لا يراجع، فرق كبير جدا. هذا الذي لا يكتب ولا يكرر كأنه ما حضر الدرس ولا قرأ الكتاب ولا كأنه مر عليه، لأنه يقرأ هذه المعلومات أو يسمعها ثم بعد شهر شهرين أو أقل أو أكثر تذهب بالكلية، أحيانا ما يبقى من 100 مسألة ما يبقى معه ولا 5 مسائل راحت. لكن الذي يكرر كلما تفلتت رجع مرة مرتين وعشر وعشرين، وربما أنه يكون عنده 100 فائدة يقرأه مرة مرتين وثلاث وأربع ثم يرجع إليها، فيجد مثلا يعني على سبيل المثال مثلا 60-70 مسألة رسخت وباقي 30 متفلتة، ممكن يلخص هذه 30 يستخرجها من 100 ويكرر 30، ثم بعد فترة إذا قرأ 30 يجد أنه مثلا ضبط 20 وباقي 10 تتفلت، يخرج 10 وحدها وركز عليها. هذه يعني اختصار المختصر، هذا هو الذي ينفع طالب العلم بإذن بعد توفيق الله تبارك وتعالى. يعني أولا عنده كتاب 500 صفحة يقرأه أول مرة، يقرأه كاملا يستخرج الفوائد 100-200 أو أكثر، هذه الفوائد يقرأها، بعد مدة سيرسخ شيء ويتفلت شيء، الذي رسخ يتركه يستخرج الذي لم يرسخ، بدل ما يراجع 100 فائدة يراجع بعدين 50 مثلا، لأن 50 الثانية ضبطها يراجع 50، هالـ50 بعد مدة يضبط 30 يبقى 20، بدل ما يراجع 50 يراجع 20، وهكذا يبدأ يتقلص الذي يتفلت حتى يتقنه كله مع التكرار. والمئة ذي راجعها لكنه بعد فترة طويلة، يعني ما يركز عليها مثل 50 و30 التي تتفلت، يعني ممكن يراجعها بعد كل 16 مرة أو كل سنة مرة، لكن يركز على المعلومات التي لم ترسخ. بهذه الطريقة كثرة التكرار يبدأ يضبط المعلومات. والمراجعة ما تكلف كثير، يعني هذا الكتاب 500 صفحة قرأه في يمكن يعني قراءة متقنة أو حضور درس يمكن يبقى في سنة أو أكثر، فوائده يمكن راجعها في يومين أو ثلاثة، هذه زبدة الكتاب في يومين أو ثلاثة، وإذا اختصر الفوائد يمكن راجعها في جلسة واحدة، وهكذا حتى يخرج بحصيلة طيبة نافعة من طلبه للعلم، وإلا صار كالإناء المشقوق أو المثقوب، يعبي من هنا ويخرج من تحت ولا يستفيد شيئا. اللي إيه؟ إيه بعدين بس كيف اكتبوا إذا كان مسجلا قصدك؟ لا يقصد إذا كانوا مسجلا، المقصود أنه يعني القراءة مع المراجعة تشبه بالزرع والسقي، القراءة الأولية هذه الزراعة أو الغرس، والمراجعة هي السقي، الذي يزرع ولا يسقي ما يحصد، يموت زرعه ولا يستفيد، وهذا يعتبر يعني يضيع وقته. يعني لو جاءنا شخص يزرع ما شاء الله ويتعب وينفق أموال على هذه الزراعة ومال ووقت وجهد ثم يترك الزرع يموت، ماذا يقول عن الناس؟ يقول هذا يعبث، يضيع وقته وماله بدون فائدة. هكذا بعض طلبة العلم يعني يروح يجي يحضر الدروس سنين وما في حصيلة، لماذا؟ لأنه ما يراجع، لا يكتب ولا يراجع فينسى. يعني صحيح مسلم كم لنا من سنة فيه؟ إلا يمكن لا يمكن 5 سنين، يعني لو رجعنا الأول صحيح مسلم أكثر من 5. طيب لو رجعنا الآن نراجع أول ما شرحنا تذكرونه؟ راح من سنين، فلابد من مراجعة، واحد يجمع المعلومات ويبدأ يكرر شيئا فشيئا. في أحد الأخوة يعني في صحيح البخاري، هذه قصة لعلها مفيدة من الواقع، جاء وقال يعني أنا سأترك الدرس، لماذا؟ قال والله أنا ما أجمع، ما كل اللي شرحناه راح، لأن جلسنا في البخاري حوالي 7 سنين، فيقول كل اللي راح قبل سنة وسنتين ما عندي منه شيء، فأنا أجي ضيع وقت يعني ما أستفيد. فذكرت طريقة التلخيص جمع الفوائد والمراجعة، يعني كل نهاية أسبوع راجع ما مضى وعلى الطريقة اللي قلنا يختصر شيئا فشيئا، قلت امشي على هذه الشهرين وتعال نشوف بعد الشهرين. جاني بعد الشهرين قال أجزاك خير والله ما شاء الله، يعني تغير الحال تماما، حسيت بالفوائد واللذة والفرحة وسأستمر إن شاء الله على هذه الطريقة. تغير الحال، أنه بدأ يستذكر، بدأ يضبط يحفظ يراجع، فشعر بالفائدة. لكن بدون مراجعة كل اللي تقدم راح، فلا يشعر بالفائدة، فلا يجد اللذة، يرثه يقول بالحال إلى الانقطاع بعد ذلك. هذا سر انقطاع طلبة العلم أو كثير منهم، يحضر سنتين ثلاث ثم ينقطع. لماذا؟ قال والله ما استفيد، كل اللي أخذناه راح، فأنا أتعب بدون فائدة، لأنه هو فرط. الأجر طيب، الأجر طيب، لكن يقول بدل الأجر أقوم الليل وصوم النهار وسبح وهلل واستغفر وأحصل على أجر. لا، الأجر تعبد شيء وطلب العلم شيء. هو أجر طلب العلم لأنك ستحصل على العلم، هذا هو الأجر. الأجر لأنك ستصل إلى العلم، لكن إنسان ما يصل للعلم ما يكون هناك كبير فائدة، وإن كان لا يخلو من الأجر، لكن لا يستوي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نسأل الله تبارك وتعالى رزقنا علم النافع وعمل الصالح، وأن يوفق لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.